إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين لعن الله الظالمين لكم من الأولين السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعا كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة تنعى الفروع أصوله وأصوله تنعى فروعا تصبر في انتظارك أيها المحيل شريعة ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطاف الفظيعة أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك فجيعة حيث الحسين على الثرى وإماما وحسينا حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا ذبحته آل أمية ضامي إلى جنب الشريعة ورضيعه بدم الوريد مخضب فطل رضيعا تنسى يا ابو صالح ابوك حسين منطاح راسا قطاع وتلاقى فوق ابزان ورماء وهجموا على خيام ييل اعادي وبن سعد صاح هجموا على حريما قتل ليث الحريبة يا صاحب الزمان زلزل الكوفة وكربلاء وانسف الشامات واسأل عن الوقفات بدروازة الساعات متى وقفت هذا اليوم وقل الفرات حسين يمك بالعطش مات ما ياكل خلي بالدماء يجري صبيبه بعد يا مولانا يا صاحب الزمان واسأل هل الكوفة يا عن اللي شهرها وفي وسط اجلس باليتامى وقفوها يعرفون من جدها ومن امها ومن ابوها وياه يا اخوتها ومن ايه وتوقف غريبة
إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال سيدنا ومولانا وإمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا من خلال هذه الرواية المباركة نتحدث حول الارتباط التكوين مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ويكون حديثنا في نقطتين. عفوا سيدنا تفضلوا. النقطة الأولى هي بيان الفرق بين الارتباط التكويني والارتباط التشريعي، والنقطة الثانية بيان آثار الارتباط التكويني مع أهل البيت عليهم السلام. نأتي إلى النقطة الأولى وهي بيان الفرق بين الارتباطين التكويني والتشريعي. هنالك في علاقة الأشياء مع بعضها البعض هنالك نحوان من الارتباط. النحو الأول ما يعبر عنه بالارتباط التكويني، والمراد من الارتباط التكويني الارتباط القهري الذي يكون بين شيئين بحيث لا يكون لهما اختيار في تحققه، إما كلاهما معا أو أحدهما. إذا كان هنالك ارتباط قهري بين شيئين بحيث لا يكون للاختيار دخل في تحققه، هذا النحو من الارتباط يعبر عنه ارتباط تكويني. مثل ماذا؟ ارتباط المخلوق بالخالق. ارتباط المخلوق بالخالق ارتباط قهري، المخلوق مرتبط قهرا بخالقه، ولو أراد أن يقطع هذا الارتباط بكل وسيلة من الوسائل لا يستطيع. لو أراد أن يفك هذا الارتباط بكل صورة من الصور لا يستطيع. المخلوق مرتبط بخالقه ارتباطا قهريا لا اختيار له في مقابله. الإنسان المخلوق من قبل الله سبحانه وتعالى مرتبط بالله الخالق ارتباط قهري، شاء أم أبى فهو مرتبط بالله سبحانه وتعالى. هذا نحو من الارتباط والعلاقة بين الأشياء الارتباط التكويني. هنالك نحو آخر من الارتباط وهو الارتباط التشريعي، والمراد من الارتباط التشريعي الارتباط الاختياري الذي للمرتبط دخل في تحققه. عندما يكون هنالك شيئان أحدهما مرتبط والآخر مرتبط به، لما يتكون ارتباط بين المرتبط وبين المرتبط به، ولكن هذا الارتباط باختيار المرتبط، نعبر عن هذا الارتباط بأنه ارتباط تشريعي. مثل ماذا؟ مثلا ارتباط المعبود بالعابد. قلنا إحنا ارتباط المخلوق بالخالق ارتباط تكويني لا خيار للمخلوق فيه، ولكن ارتباط المعبود ارتباط العابد بالمعبود ارتباط تشريعي اختياري. بإمكان الإنسان أن يحقق هذا الارتباط وبإمكان الإنسان أن يلغي هذا الارتباط. أنا كمخلوق ارتباطي بالله ارتباط تكويني لا مفر منه، ولكن أنا كعابد لله لا كمخلوق، كعابد لله ارتباطي بالله ارتباط تشريعي اختياري، يعني بإمكاني أن أكون ارتباطا عباديا مع الله، وبإمكاني أن ألغي هذا الارتباط مع الله سبحانه وتعالى. إذن أيها الإخوان، الارتباط بين الأشياء على قسمين، هنالك ارتباط قهري بين المرتبط والمرتبط به أو المرتبط به، وهذا يعبر عنه ارتباط تكويني، وهنالك ارتباط اختياري بين المرتبط والمرتبط به، وهذا يعبر عنه ارتباط تشريعي. نحن الشيعة في ارتباطنا مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، عندما نقول نحن مرتبطون بهم عليهم السلام، ارتباطنا بأهل البيت من أي النحوين؟ هل هو ارتباط تشريعي فقط، أم هو ارتباط تكويني أيضا؟ الكثير من الناس قد يتصور بأن الارتباط بين الشيعة وبين أهل البيت هو مجرد ارتباط تشريعي، يعني نحن باختيارنا تمسكنا بولايتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأخذنا بأحكامهم ومعارفهم وعقائدهم، وباختيارنا أن نترك العلاقة معهم صلوات الله وسلامه عليهم ونرفض ولايتهم. وهذه الرؤية في الجملة هي رؤية صحيحة، لأن الإنسان ليس مسلوب الاختيار، ولكن الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام تفصح لنا عن حقيقة قد تكون خفية علينا، وهي أن الارتباط بأهل البيت ليس مجرد ارتباط تشريعي، بل وراء هذا الارتباط التشريعي هنالك ارتباط تكويني معهم. شلون نعرف أن بيننا وبين أهل البيت ارتباط تكويني ونحن ننشد إليهم صلوات الله وسلامه عليهم بحسب التكوين؟ هذا ما تصرح به روايات عالم الطينة، روايات عالم الطينة أو أحاديث الطينة هي أحاديث كثيرة جدا واردة عن أهل البيت عليهم السلام، وكلها تتحدث عن حقيقة واحدة. ما هي؟ في الرواية عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف قال: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. وهذا التعبير متكرر على لسان الصادق عليه السلام، وعلى لسان صاحب الزمان، وعلى لسان مجموعة من الأئمة: شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بماء ولايتنا. خلنا نجي نتدبر شوية في هالرواية. لما نقول الإمام الحجة عجل الله فرجه شيعتنا منا، منا يعني ماذا؟ شنو يعني شيعتنا منا؟ هنا الإمام عليه السلام استخدم لفظ من، استخدم مفردة من. شوف لاحظ، شيعتنا منا، استخدم مفردة من. هذه مفردة من لها بحسب الاستعمالات العربية لها معنيان. المعنى الأول، هذه من كلمة من، مفردة من، على معنيين، على قسمين. قسم الأول يقال لها من النشوية، والقسم الثاني يقال لها من التبعيضية. شنو معنى من النشوية ومن التبعيضية؟ خل أوضح لك. من النشوية هي التي تدل على منشأ التكون والصيرورة. لما تقول الإنسان من التراب، هذه من نشوية، يعني ما هو منشأ تكون الإنسان، ما هو منشأ صيرورة الإنسان؟ التراب. تقول الإنسان من التراب، هذه من نشوية يعبرون عنها، تتحدث عن منشأ التكون. مثلا أنت لما تسمع الرواية الواردة عن النبي الأعظم محمد، صلى الله عليه وآله، يقول حسين مني، فاطمة مني، الحسن مني. شنو معنى حسين مني؟ هذه مني. حسين مني يعني ماذا؟ واحد من المعاني أن من هنا هي من النشوية، يعني الحسين ناشئ مني، كما أن الإنسان ناشئ من التراب، فسيد شباب أهل الجنة وفاطمة الزهراء ناشئون من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القسم الأول لكلمة من، أو المعنى الأول لكلمة من، هو من النشوية. القسم الثاني من التبعيضية. من كما تستخدم للحديث عن منشأ التكون، تستخدم للدلالة على التبعيض. لما تقول الإنسان من البشر، الإنسان من البشر يعني هو بعض البشر. كلمة من تستخدم بمعنى التبعيض. زين، لما نفهم هذا المعنى، أن من تارة تكون نشوية وتارة تكون تبعيضية، نرجع إلى كلام الإمام الحجة عجل الله فرجه، يقول شيعتنا منا. شنو معنى شيعتنا منا؟ هل من هنا هي من النشوية، أم أن من هنا هي من التبعيضية؟ شيعتنا منا يعني شيعتنا بعضنا، أم شيعتنا منا يعني أن شيعتنا خلقوا منا ومنشأ تكونهم منا؟ شنو معنى من هنا؟ العلماء يقولون من هنا استخدمت بكلا المعنيين، هم من هنا تبعيضية، وذلك لأن الإمام الصادق عليه السلام في رواية عنه يقول شيعتنا جزء منا، خلقوا من فضل طينتنا. شيعتنا جزء منا يعني ماذا؟ يعني أن شيعتنا بعضنا، بعضهم شيعتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وهناك أيضا من الروايات ما يدل على أن من هي من النشوية، يعني أن شيعتهم خلقوا منهم ومنشأ تكونهم هم أهل البيت عليهم السلام. ورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن الله أخذ ميثاق أهل البيت في أعلى عليين وأخذ شيعتهم من فاضل طينتهم، ووالله لو جهد أهل السماء وأهل الأرض أن يغيروا من ذلك شيئا لما استطاعوا. الشيعي لما نصير شيعي فهذا الشيعي قد حصل بينه وبين أهل البيت ارتباط تكويني، ومنشأ هذا الارتباط التكويني أن الشيعي قد خلق من فاضل طينة أهل البيت عليهم السلام، خلق من فاضل طينتهم، لذلك صار مواليا لهم صلوات الله وسلامه عليهم. لذلك يقول الإمام الصادق: ولو جهد أهل السماء وأهل الأرض أن يغيروا من ذلك شيئا لما استطاعوا. هذا الإنسان الشيعي لما نصير شيعي، لو تجتمع السماء والأرض على أن ينحرف عن ولاية أهل البيت ما انحرف عن ولايتهم لوجود ارتباط تكويني معهم حيث خلق من فاضل طينتهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الارتباط بين الأشياء تارة يكون ارتباطا تكوينيا، وأخرى يكون ارتباطا تشريعيا. الارتباط التكويني ارتباط قهري لا اختيار فيه، والارتباط التشريعي ارتباط اختياري بإمكان الإنسان أن يحققه وبإمكان الإنسان أن يقوم بإلغائه. وارتباط الشيعة بأهل البيت ارتباط تكويني قبل أن يكون ارتباطا تشريعيا، وهذا ما تتحدث عنه أحاديث الطينة كما ذكرنا. بعد بيان هذه النقطة نأتي إلى بيان نقطة ثانية، وهي بيان آثار الارتباط التكويني مع أهل البيت عليهم السلام. لما نحن نقول أن الارتباط بيننا وبين أهل البيت ارتباط تكويني، فما هي آثار هذا الارتباط التكويني؟ هنا ثلاثة آثار. الأثر الأول للارتباط التكويني هو انشداد المرتبط للمرتبط به. لما يكون بين شيئين ارتباط قهري تكويني، ما هي نتيجة هذا الارتباط؟ نتيجة هذا الارتباط انشداد المرتبط للمرتبط به. خل أوضح لك هالفكرة شوية. الآن احنا قلنا ارتباط المخلوق بالخالق ارتباط ماذا؟ تكويني لا اختيار فيه. نتيجة هذا الارتباط التكويني أن المخلوق يوجد عنده انشداد للخالق سبحانه وتعالى، المخلوق يوجد لديه انشداد وتعلق بالله سبحانه وتعالى. وهذا لو تجرد المخلوق عن الشوائب لوجد نفسه منشدة للخالق سبحانه وتعالى. شوف انت هالإنسان هذا كلما داهمه الزمان وداهمته محن الزمان وداهمته مشاكل الزمان، إلى أين يتجه عندما تسد الدنيا أبوابها أمامه؟ يتجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الاتجاه إلى الله نتيجة ماذا؟ نتيجة ارتباط تكويني بين المخلوق وبين الخالق. لذلك لما دخل ذاك الرجل على الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وقال له: يا ابن رسول الله حدثني عن الله، حدثني عن الله، التفت إلى الإمام الصادق قال له: يا هذا، هل ركبت سفينة قط؟ قال: بلى. قال له الإمام عليه السلام: هل اتفق أن انكسرت بك تلك السفينة؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال له: هل اتفق أن الريح جرتك يمينا وشمالا؟ قال: بلى يا ابن رسول الله. قال له: في تلك اللحظة حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك، إلى أين اتجه قلبك؟ ذلك هو الله سبحانه وتعالى. اللي تعلق قلبك به في تلك اللحظة وأنه قادر على إنقاذك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك، ذلك الذي انشد إليه قلبك هو الله سبحانه وتعالى. إذن الأثر الأول من آثار الارتباط التكويني انشداد المرتبط للمرتبط به. لما تكون عند الإنسان علاقة تكوينية مع إنسان آخر ينشد إليه انشدادا لا شعوريا، وهذا واحد من الآثار التي يلمسها الشيعة في علاقتهم مع أهل البيت. يشوف الإنسان الشيعي عند انشداد لأهل البيت عليهم السلام وتعلق بأهل البيت عليهم السلام، لذلك تشوف يتحمل المتاعب ويتحمل المصاعب ويبذل الأموال الطائلة ويسافر شرقا وغربا فقط من أجل أهل البيت عليهم السلام. ليش الانشداد هذا؟ لماذا هذا الانشداد لأهل البيت؟ ما هو تفسير هذا الانشداد لأهل البيت؟ تفسيره وجود ارتباط تكويني بين الإنسان وبين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. هذا واحد. الأثر الثاني من آثار الارتباط التكويني هو انعكاس آثار المرتبط على المرتبط به. لما يكون أكو ارتباط تكويني بين شيئين فإن آثار المرتبط تنعكس على آثار المرتبط به. هل أوضح لك هذا المعنى؟ عندنا رواية واردة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لما سئل عن الآية المباركة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ما هو معنى هذه الآية: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ الإمام الصادق بماذا أجاب؟ أجاب بهذا الجواب، قال: والله ما كان له ذنب صلى الله عليه وآله ولا هم بذنب، ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له. شنو معنى هذا؟ ولكن الله حمله ذنوب شيعته ثم غفرها له. خل أبين لك هذا المعنى بمثال. الآن لما يكون هناك مثلا رئيس دولة، وهذا رئيس الدولة عنده تحت إيده وزراء وتحت إيده صناع قرار، وذولا لهم الذين هم تحت يده يتخذون قرارا معينا، مثلا الجيش التابع لهذا الأمير أو لهذا الرئيس يقوم بتصرف معين يعتدي على دولة معينة، هذا التصرف ينعكس على من؟ ينعكس على رئيس الدولة، ينعكس على رئيس الدولة، ولا يقال هذا التصرف تصرف للجيش ولا علاقة لرئيس الدولة به، بل يقال هذا التصرف تصرف الدولة الكذائية، تصرف الرئيس الكذائي. آثار المرتبط تنعكس على ماذا؟ على المرتبط به. وإحنا لما صار بيننا وبين أهل البيت ارتباط تكويني، الأثر الثاني من آثار هذا الارتباط انعكاس آثار المرتبط على المرتبط به. إحنا مو عندنا ذنوب وهذه واحدة من آثارنا، هذه الذنوب تنعكس على من؟ تنعكس على من نرتبط بهم، لأننا خلقنا من فاضل طينتهم صلوات الله وسلامه عليهم. وبهذا تنحل مسألة استغفار المعصوم من الذنوب، وهذه الإشكالية التي يثيرها بعضهم ويقول إذا كنتم تعتقدون بعصمة أهل البيت عليهم السلام، إذن ما معنى استغفارهم من الذنوب؟ لما نقرأ في دعاء كمال اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصام، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، أين ذهبت عصمة أمير المؤمنين عليه السلام وهو يستغفر من الذنوب؟ شنو الجواب عن هذا السؤال؟ هناك أجوبة. واحد من الأجوبة أن استغفار المعصوم عليه السلام إنما هو من باب التعليم، المعصوم لأنه إمام الناس فيعلمهم كيفية الاستغفار. لما يقول اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، ما يتكلم بلسانه كمعصوم عليه السلام، وإنما يتكلم بذلك معلما لشيعته معلما لغيره. لكن هذا الجواب يا إخوان ليس جوابا تاما. لماذا؟ لأن المعصوم لو كان فقط يعلم لما كانت تظهر منه حالا فعالية وهو يقرأ الدعاء. انت تسمع مثلا الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة لما كان يقرأ دعاء عرفة ماذا يقول؟ أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي أغفلت. نقول الإمام قاعد يعلمنا إحنا الشيعة. طيب إذا كان يعلمنا إحنا الشيعة، كشلون الراوي لمن يصف الإمام الحسين وهو يقرأ هذه الفقرات ماذا يقول؟ يقول ثم اندفع في المسألة واجتهد في الدعاء وعيناه تقطران دموعا. يعني يقرأ هالكلمات مع التفاعل، يقرأ هذه الكلمات وهو منشد إلى الله. مو الإمام فقط يعلم، لو كان يعلم فقط لما حدث منه كل هذا التفاعل، يقرأ هذه الكلمات وعيناه تقطران دموعا. إذن هذا الجواب عن السؤال استغفار المعصوم من الذنوب من باب التعليم، هذا الجواب ليس تاما. أكو جواب آخر، يقول أصحابه بأن استغفار المعصومين عن الذنوب إنما هو من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. شنو معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ أنت الآن لما تجيب إنسان عالم وإنسان مثلا من عامة الناس، هذا الإنسان العالم يمثل الدين، يمثل المذهب، يمثل الأئمة. لما نجيب هذا الإنسان وهذا الإنسان، هل إنسان العادي، لما نتقول هل إنسان العادي يؤدي الواجبات ولا يفعل المحرمات ولكنه لا يؤدي المستحبات، يقولوا هذه تعتبر حسنة في حقه. إذا كان يؤدي الواجبات ولا يفعل المحرمات وإن كان لا يأتي بالحسنات بالمستحبات، هذه تعتبر حسنة في حقه. لكن لما نجي إلى هذا العالم الذي يمثل الدين والإسلام ويقال هذا لا يفعل المستحبات، هذا يعتبر سيئة في حقه. ما عد من حسنات الأبرار يعتبر بالنسبة للمقربين ماذا؟ سيئة. بالنسبة للأبرار حسنة، ولكنه بالنسبة للمقربين الذين تعلو درجاتهم يعتبر سيئة في حقهم. من هذا الباب استغفار المعصوم من الذنب. شلون؟ المعصوم عليه السلام ما تصدر عنه خطيئة، هذا إحنا كله نعتقد به وندين الله به، لكن المعصوم كون واحد من البشر لذلك تصير عنده اشتغالات بشرية، يجلس مع أهله، مع زوجته، مع أولاده، يأكل الطعام، يشرب، ينام، بما هو بشر تكون عنده اشتغالات بشرية. طيب هذه الاشتغالات البشرية هل تعتبر معصية؟ كلا، لا تعتبر معصية. لكن المعصوم لأنه عرف الله حق معرفته يعتبر أن انشغاله عن الله ولو لحظة واحدة يعتبر ذلك ذنبا في حقه، من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. صحيح هو ما صدرت منه معصية، لكنه يختلف عن غيره. هذا الذي يمثل خلافة الله في الأرض ينبغي أن تكون علاقته مع الله مستمرة في كل لحظة، فلو انشغل عن الله بأكل أو بشرب أو بجلوس مع أهل بيته يعتبر ذلك ذنبا ومعصية فيستغفر الله عنه. فالمعصوم في الحقيقة ما صدر منه ذنب، وإنما الذنوب التي يستغفر منها من باب أن حسنات الأبرار سيئات المقربين. احنا نقول أيضا هذا الجواب غير صحيح. ليش غير صحيح؟ لأن المعصوم وإن أكل وإن شرب وإن جلس مع عياله وإن جلس مع أصحابه إلا أنه لا ينشغل عن الله لحظة واحدة، يأكل لله ومع الله، ويشرب لله ومع الله، ويجلس مع عياله لله ومع الله. لذلك أنتم تقرؤون في دعاء الإمام الحسين عليه السلام في يوم عرفة: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. فالله تعالى ما غاب عن الحسين لحظة واحدة وما بعد عن الحسين لحظة واحدة صلوات الله وسلامه عليه. إذن هذا الجواب أيضا جواب غير دقيق. إذن ما معنى استغفار المعصوم من الذنوب؟ استغفار المعصوم من الذنوب من باب أن آثار المرتبط تنعكس على المرتبط ماذا به. فنحن لما خلقنا من فاضل طينة المعصوم وصرنا شيعة له، فعندما نذنب كأن الذنب ماذا؟ ذنبه. لذلك يتفاعل وهو يستغفر لذنوبنا، لأنه يستغفر لذنوب من خلقوا من طينته. طينة واحدة لما يتأثر بعضها يتأثر البعض الآخر. لذلك تشوف المعصوم في حالة تفاعل، في حالة بكاء، في حالة أنين، يغشى عليه في بعض الأحيان، لأن آثار ذنوبنا تنعكس على قلبه المبارك. إذن الأثر الثاني من آثار الارتباط التكويني مع أهل البيت هو انعكاس آثار المرتبط على المرتبط به. الأثر الثالث من آثار الارتباط التكويني هو التفاعل العاطفي مع أهل البيت عليهم السلام. شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يقول الصادق عليه السلام، وعجنوا بنور ولايتنا، في تعبير الحجة وعجنوا بماء ولايتنا، في تعبير الصادق وعجنوا بنور ولايتنا. رضوا بنا أئمة ورضينا بهم شيعة، يحزنهم حزننا ويسرهم سرورنا. في رواية أن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أقبل عليه سيد الشهداء الحسين عليه السلام فأجلسه في حجره صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: إن لقتل ولدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. ثم قال: بأبي قتيل كل عبرة. قيل: يا رسول الله، وما معنى قتيل كل عبرة؟ قال: لا يذكره مؤمن إلا استعبر، لا يذكره مؤمن إلا بكى. هالحالة التفاعلية العاطفية بين الشيعة وبين أهل البيت، شوف أنت على طوال شهرين كاملين، محرم وصفر، يعطل أعماله، يعطل أشغاله، ويحضر إلى المآتم الحسينية الشريفة، ويجدد لوعته وبكاءه على الحسين. هذا شنو سر يا إخوان؟ شوفوا يا إخوان، احنا لو تأملنا شوية لرأينا أمرا عجبا. انت الآن لو واحد منا توفي والده، الله يرحم أموات المؤمنين، لو واحد منا توفي والده، هذا لو بعد 10 سنوات يشوفوا يوم من الأيام يبكي، يسألوه: ليش تبكي؟ يقول: أبكي على والدي. يضحك عليه الناس، يقولوا: هذا والده متوفي قبل 10 سنوات وهو يبكي عليه، أصير أضحوك عند الناس. ولكن الحسين يستشهد قبل 1400 سنة تقريبا، والناس يبكون عليه ولا يعجب من بكائهم أحد. هذا سره ماذا؟ هالتفاعل العاطفي الممدوح بين الناس، بين الشيعة وبين أهل البيت، هذه المعجزة الإلهية المميزة، هذا الاستثناء التكويني الذي جعله الله للحسين، سره ماذا؟ سره ارتباط تكويني بين الشيعة وبين أهل البيت. فلما خلق الشيعة من فاضل طينتهم، لذلك لما نصير فرح لأهل البيت الشيعة يفرحون لأن الطينة واحدة، فإذا فرح بعض الطينة فرح البعض الآخر، ولما نصير حزن عند بعض الطينة يحزن البعض الآخر أيضا. هناك تفاعل عاطفي مضطرد بين أحزان أهل البيت وأحزان شيعتهم، وبين أفراح أهل البيت وأفراح شيعتهم، يحزنون لحزننا ويفرحون لفرحنا. هذا نتيجة ارتباط تكويني مع أهل البيت منذ عالم الأزل. شهر محرم وشهر صفر شهران للأحزان، لذلك الشيعة يعبرون عن أحزانهم في هذين الشهرين. شهر محرم شهر للحسين، وشهر صفر شهر لنساء الحسين. شهر محرم شهر مصيبة الحسين، وشهر صفر شهر مصيبة نساء الحسين. نعم، شهر مصيبة نساء الحسين. كما تسمع الرواية عن الإمام زين العابدين عليه السلام لما يسأل أي المصائب عليك أعظم، هذا كم مصيبة شايف، كم مصيبة داهية رآها بأم عينيه، مع ذلك شنو يجاوب؟ يقول الشام الشام الشام، فإن فيها شماتة الأعداء. من هذا اليوم تبدأ مصائب الشام، مصائب أرض الشام تبدأ من هذا اليوم، لأنهم أخرجوهم من أرض الكوفة ومضوا بهم إلى أرض الشام، فلم يصلوها إلا بالقرب من شهر صفار. طلعوهم من أرض الكوفة، لكن عاد لا تسألني شلون أخرجوهم من أرض الكوفة إلى أرض الشام، وشلون وصلت نساء الحسين إلى أرض الشام. هذا مما يقرح القلوب، مما يؤلم القلوب. خل أصور لك أنا الموقف شلون، أصور لك جزء من الموقف، صورة من الموقف. تقول الرواية لما أخرجوهم من الكوفة أمر ابن زياد بثلاثة من جلاوزته، أولهم شمر الضباب، والثاني مخفر بن ثعلبة، والثالث زجر بن قيس. وذول ثلاثتهم أشداء على أهل البيت ومبغضون لأهل البيت عليهم السلام، لذلك اختارهم ابن زياد لكي يقودوا ضعينة السبايا إلى أرض الشام. هذا أول تصرف سوى ابن زياد. تصرف الثاني، أمر أن يحضروا له النياق الهزل. شلون يعني النياق الهزل يا إخوان؟ النياق الهزل يعني النياق اللي مبين عظامها، نياق غير السمينة، النياق التي بانت عظامها من شدة هزلها. هذه النياق جابوها، لمن جابوها أمر أن لا يضعوا عليها محامل. شوف أنت المرأة لمن يريد صعدوها على الناقة يخلوا محمل على الناقة حتى تجلس المرأة على مجلس مريح متساوي، لكن لمن جابوا النياق إلى بنات رسول الله أجلسوهن عليهن بلا محامل. أنت تصور نياق هزال بانت عظامها، وجيبوا نساء وجلسوها على هالنياق الهزال وياخذوها من أرض الكوفة إلى أرض الشام على هذه الحالة. هذا شيء آخر سوى ابن زياد، حتى تعرف شقد المعاناة اللي تحملتها زينب وأخوات زينب. الشيء الثالث، الإمام الباقر يسأل الإمام زين العابدين، يقول له أبتاه كيف أخذوكم إلى أرض الشام؟ الإمام يجاوبه يقول له كذا فعلوا وكذا فعلوا، أصعدونا على النياق الهزل وداروا حولنا بالرماح. يقول صارت الضعينة محاطة بالرماح. بعد اسمع مني هالكلمة على لسان الإمام زين العابدين، يقول فكلما بكى يتيم ضربوه بكعب الرمح، كلما أن يتيم ضربوه بكعب الرمح، رماح تحيط بالضعينة من كل ناحية ومن كل مكان، وبمجرد أن يبكي اليتيم يأخذون كعب الرمح ويضربونه على رأسه فينادي وحسينا. والله 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 ما صم والله صور صور مؤلمة لحال بنات رسول الله. بعد أجيب لك الصورة الرابعة حتى تتصور الموقف. جاءوا بالإمام زين العابدين، وانتوا تسمعوا الإمام زين العابدين عليل مريض، كان بأبي وأمي، تقول الرواية فكلما أصعدوه على ظهر الناقة سقط من عليها على وجهه المبارك. قالوا ماذا نصنع بهذا العليل المريض؟ اسمح لشيعي موالي، تقول الرواية فأخذوا سلسلة من الحديد. هذه السلسلة يقال لها الجامعة. شنو معنى الجامعة؟ الجامعة سلسلة ثلاثية تشد اليدين إلى العنق، وأخذوا هالجامعة وشدوا يدي الإمام زين العابدين إلى عنقه. لكن اسمح لشيعي أنقل لك هالموقف الجزئي، الروايات تقول الجامعة فيها أربعة مسامير، فكلما مال الإمام إلى جانب نهشه مسمار في لحمه. أربعة مسامير تنهش في لحم الإمام زين العابدين بأبي وأمي، وهو مقيد مربط من تحت بطن الناقة. هكذا أخذوهم إلى أرض الشام، إلى أن وصلوا إلى أرض الشام في مثل هذا اليوم بأبيهم وأمي، لكن على أي حال بلا غطاء ولا وطاء. وزين العابدين ينادي أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير. زينب تعاين وليها والأغلال برقبته فوق ناقة مهزلة ومقيد وتجري دمعته، ينظر لها ويجر ونه وهي تنظر وتنتحي والنساء تخفي البكاء والناح خاف من الضر. نادت يا نور عيني ذوبت مني القلب، هلت دموع وخايب يبدي الشكاية العمت. شي يقول لها؟ عم يا زينب سفرنا فوق هالهزة الطويل، وانا من كثرة جروحي هذا دم ساقي يسي. عم زينب نحى لعظامي يركوبي على الجمل وانا عليه، وهالرجيس كل ساعة يضربني ويزجر ناقته. صاحت وظلت يا ويلي فوق ناقته تجوب تقل يا زجر بلد خفيف علي من هالقيو. يا فرسان النساني يا عز ما يعود